الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا بعض الكلام على مقولة أهل النفاق الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، ومن ذلك أنهم يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ثم حذر الله تعالى المؤمنين عن مشابهتهم في تلك المقولة، فقال جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. توجيهات واضحة مقصود بها أهل الإيمان، وهو أن يؤمنوا بالقدر ويعملوا بالأسباب. يا أيها الذين آمنوا، خطاب لكم خاص، انتبهوا له، ولا تكونوا مثل أهل الكفر، لأنه فرق بين المؤمن والكافر. المؤمن يرجو الجنة، والكافر لا هم له إلا الدنيا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، لا تكونوا كالذين كفروا في كل الأمور. وهذا نهي عن مشابهة الكافرين في كل ما يمتاز به أهل الكفر ويتصفون به ويكون من شأنهم. ولهذا ينبغي للمؤمن أن لا يتشبه بالكفار في أي أمر من الأمور. ولهذا غير الإسلام كثيرا من الأعمال لأجل مخالفة أهل الكفر. من ذلك الانصراف من عرفة يكون بعد الغروب، والكفار كانوا ينصرفون منها قبل الغروب. ومن ذلك الانصراف من مزدلفة قبل طلوع الشمس، والكفار كانوا ينصرفون منها بعد طلوع الشمس. ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن محاكاة الكفار بقوله: من تشبه بقوم فهو منهم. الله تعالى في هذه الآية يقول: لا تكونوا كالذين كفروا، وخص من ذلك مسألة كانت هي محل الإشكال والنظر، ذلك أن الكفار قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. المنافقون الذين رجعوا مع ابن أبي إلى المدينة قالوا لإخوانهم الذين قتلوا في معركة أحد لو كانوا عندنا ما خرجوا من المدينة وما ذهبوا مع محمد صلى الله عليه وسلم ما قتلوا. وقالوا أيضا من مقولاتهم المشهورة أنه لو كان الإنسان جالس عند أهله ما يسافر لتجارة ونحوها ويعمل ويضرب في الأرض للكسب والعمل كان ما مات. فنفوا الموتى عمن لم يسافر ونفوا القتل عمن لا يغزو. الله تعالى ينهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين في هذه القضية، ينهاهم عن مشابهة في كل الأمور وبالأخص هذه القضية التي وقعت في سياق الآيات السابقات. قالوا لإخوانهم من أهل الكفر إذا ضربوا في الأرض يعني سافروا للتجارة أو كانوا غزا يعني شاركوا في الجهاد، لو كانوا عندنا يعني لم يذهبوا وبقوا في الديار ما ماتوا وما قتلوا. الله تبارك وتعالى جعل نفوسهم تعيش بهذا المعنى ويتصورون هذا التصور ليتحسروا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. الناس الذين يقولون هذه المقولات هل هذه المقولة صحيحة؟ لا، الموت والحياة بيد الله، كل نفس ذائقة الموت ولكن لكل أجل كتاب، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، لكن الله تعالى جعل هؤلاء الفئة يقولون تلك المقولة لأجل أن يتعلموا ويتحسروا، ليجعل ذلك حسرة في قلوبهم أي ألم. فإذا رأوا قريبا لهم سافر قالوا لو أنه ما سافر كان ما مات، ما غرق في السفينة أو ما أكلت في السباع أو ما سقطت به الطائرة أو ما انقلبت به السيارة أو أنه لو لم يذهب للقتال وبقي عندنا كان سلم وما تعرض لي القتال. هذا القول يزيد الإنسان ألما وحسرة، وإلا فإنه لا يفيد شيئا، وهذه المقولة مقولة باطلة، لأن الله تعالى هو الذي يحيي ويميت، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. ليس هؤلاء، وليس السفر ولا القتال هو الذي يميت، وإنما الموت بيد الله تعالى والبقاء بيد الله تعالى والله بما تعملون بصير، أي أن الله جل وعلا عليم بأحوال الناس وبصير في كل شؤون خلقه، فلا يخفى عليه من أمرهم شيء. ثم قال جل وعلا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هذا ترغيب في الجهاد وفي السفر للدعوة إلى الله تعالى ونشر كلمة التوحيد في أرجاء الأرض وتعليم الناس الخير. يقول جل وعلا ولئن قتلتم، أي والله لئن قتلتم، قتلتم في أي مجال، شجاعة ولا حمية ولا رياء؟ قال لا، ولئن قتلتم في سبيل الله أي جهادا لإعلاء كلمة الله، لا قومية عربية ولا حمية جاهلية ولا فخر ولا شجاعة، وإنما قتلتم في سبيل الله. أو متم وأنتم تعملون في سبيل الله وتدعون إلى الله تعالى في أرجاء الأرض تحصلون على مغفرة من الله ورحمة، وهذه المغفرة من الله والرحمة خير مما يجمعه أولئك الذين يبقون يقبعون في ديارهم ويغلقون أبوابهم على أنفسهم ويقولون لا نريد أن نخرج نقاتل الأعداء أو ننشر دين الله تعالى. فالله تعالى يقول أو يقسم الله جل وعلا أنكم لو قتلتم في سبيل الله أو أنكم متتم وأنتم تعملون في سبيل الله لحصلتم على مغفرة، لمغفرة من الله لذنوبكم السابقة ورحمة من تحل بكم خير مما يجمعون، أي مما يجمعه أولئك الذين يتشبثون بالدنيا ويعملون لها ويظنون أن الإنسان إذا ابتعد عن هذه الأسباب وهي الجهاد أو السفر للدعوة ونحو ذلك أنها أن البقاء والتهرب من هذه الأمور هو سبب النجاة، لكنكم الحقيقة خلاف ذلك، فكونكم تدعون إلى الله وتجاهدون في سبيل الله خير من البقاء. ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون جميعا، تحشرون يعني تساقون إلى المحشر وتجمعون جميعا، ويتميز كل بسابقته، من كان يعمل في سبيل الله ومن كان يعمل في سبيل الشيطان، فالكل مرجعه ومرده إلى المحشر عند الله تعالى، لا أحد يفر من ذلك الأمر، والحساب والعقاب عند الله تبارك وتعالى، سواء كانت نهايتكم موت على الفراش أو كانت قتلا في سبيل الشيطان أو كانت جهادا لإعلاء كلمة الله، فالكل سيقف بين يدي الله جل وعلا وسيحاسب كلا بعمله ونيته. نعم.
بما رحمة من الله لنت لكم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله فالله يحب المتوكلين.
ثم بعد هذا خاطب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا ما امتن الله تعالى به عليه وعلى امته، يقول جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله اي بسبب رحمة من الله، اي ان الله تعالى رحمك ورحم امتك واكسبك ليونة في التعامل معهم، فلنت لهم اي صرت لينا، وهذا حببهم فيك وحببك فيك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظ بمعنى الغليظ، والمراد هنا على القول المشهور للمفسرين فظاظة اللسان، وهو سوء الكلام غليظ القلب يعني قاسي القلب. لو اتصفت بسوء الكلام وقسوة القلب لانعكست النتائج، وهو انهم ينفضون من حولك ويتركونك ويبتعدون عنك. يقول عبد الله بن عمر او عبد الله بن عمرو انه راى صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمه انه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق ولا يجزي بالسيئه ولكن يعفو ويصلح. فالله تبارك وتعالى يبين منته على نبيه بما اكسبه من صفات الكمال البشري، وهو انه كان لينا وليس فظا في لسانه، اي ليس بذيئا في الكلام وليس قاسيا في القلب، وإنما كان رحيما بأمته لينا في تعامله معهم. وهذا انعكس أثره على الدعوة. ومن أمثلة ذلك قصة الأعرابي الذي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتجه الى ناحية منه ورفع ثوبه وجلس يبول، فصاح به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مثلما انه لو رأينا نحن الان واحد في ناحية من المسجد قام ورفع ثوبه عند الكرام صار يتبول كل الناس يقوم يصيحون عليه. النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم وقال ارجعوا، لا احد يتكلم معه، اتركوه، لا تزرموه، بمعنى لا تقطعوا عليه بوله، خلوا يكمل بوله حتى ينتهي. فلما انتهى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم واجلسه عنده وقال للصحابة اهريقوا على بوله سجلا من ماء، اي دلو، يعني ما يقارب 5 لتر من الماء، صبوها على مكان بوله، والمكان تراب ينزل البول تحت ويتطهر المكان وتنتهي القضية. وجلس يعلم هذا الأعرابي ويقول له إن هذه المساجد بيوت الله لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذى، إنما بنيت للصلاة وتلاوة القرآن، وانتهت القضية، ما عنفه ولا ضربه ولا وبخه، انما بين له هذا المكان ما يصلح لهذا الشيء. قال الاعرابي اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لغيرنا احد، لانه في تصوره ان الرحمه رحمه الله ضيقه لا تتسع له هو ومحمد عليه الصلاه والسلام، ودعا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرحمة لأنه أحس بمحبة محمد صلى الله عليه وسلم له، فأحب محمد عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. الأعرابي لا يريد الصحابة يدخلوا معه الجنة لأنهم صاحوا عليه تكلموا عليه، وهذا ولد عنده ردة فعل كراهية لهم. النبي الحكيم عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن هذا الأمر لأن الأعرابي لو قام وهو يبول كان لوث مساحة كبيرة، بدلا من أن تكون مساحة البول ربع متر سوف تكون 10 أمتار، وهذا يكلف في تطهيره، ثم تتلوث ثياب الأعرابي ويتلوث جسمه وتكون ردود الفعل عكس من جميع الردود. لكنها انحصرت النجاسة في مكان مقدار شبر أو شبرين وسلمت نفسية هذا الرجل الجاهل من الردود العنيفة، وأيضا سلم من الإصابة بمرض تضخم البروستات، لأن أكثر ما يسبب تضخم البروستات هو قطع البول. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، فهذا يسبب مرض، وهذا من الطب النبوي. فالله تعالى يبين أن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة التي أكسبه الله إياها، وكان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، ويقول جل وعلا عنه وإنك لعلى خلق عظيم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، اعف عنهم إذا أخطأوا زلاتهم، لا تحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة. من اعتذر يقبل عذره، ومن غفل يسامح، ومن أخطأ ولم يقصد الإساءة تحتمل خطيئته. واستغفر لهم، اطلب لهم المغفرة من الله تعالى، وشاورهم في الأمر، شاورهم. هذه قضية مهمة في القيادة. النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في مواقف كثيرة ويأخذ برأيهم، ومن ذلك موقفه في بدر. قيل له، قال له بعض الصحابة: أمنزل أنزلك الله إياه أم هو الرأي والمشورة؟ قال: بل الرأي والمشورة. فقال له: ننتقل إلى أن يكون مورد الماء خلفنا حتى نستفيد منه ولا يستفيد منه الأعداء. فتقدموا واختاروا الموقع المناسب. كذلك مواقف أخرى كثيرة كان عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه فيها ويشير عليه، ومنها الخروج إلى معركة أحد كما مر بنا. وهذا له أثر في نفوس المستشارين، حيث أن الناس إذا أخذ رأيهم في الأمر فاتخذ القرار بناء على هذا الرأي يكونون معه في تبني هذا الأمر، ويكون أنشط لهم في العمل الذي هو قد انبعث من رأيهم ومشورتهم. والاستشارة إنما تكون فيما لم يرد فيه نص، وأما ما ورد فيه نص فلا مجال للمشورة. يعني ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من أمر فإنه لا يستشير فيه، وإنما يبلغهم، لأن كثيرا من الأمور لا يعرف الناس المقصود منها إلا بعد حين. ولهذا فإن الله تعالى يأمر بأمر قد يكون في ظاهره ليس في مصلحة الناس، لكنه في الحقيقة في مصلحتهم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الإنسان إنما يستشار فيما فيه مجال للمشورة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في الأمور التي يرى أن فيها مجال للمشورة، وأما ما يأمره الله تعالى به فإنه لا يستشير فيه. والمشاورة في الأمر مهمة لكل فرد. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الله تعالى قادر على أن ينزل الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم ويبين له الأنسب، لكن الله تعالى يؤخر ذلك لأجل أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يتشاوروا فيما بينهم وتتعود أمته ذلك. واعتبر أخذ رأي الآخرين ومشاورتهم من مكارم الرجال، ولهذا ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه، أي فلينصح له بالمشورة. فالإنسان المستشار مؤتمن، وإذا استشير في أمر فعليه أن ينصح لصاحبه ويقول ما يعتقده لو أراد أن يفعله لنفسه. فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت على اتخاذ القرار فاعتمد على الله جل وعلا في التنفيذ والتطبيق لما عزمت عليه، والله تعالى هو المعين والموفق للصواب. إن الله يحب المتوكلين. التوكل على الله جل وعلا أمر مهم في العقيدة، ولا يكون التوكل إلا على الله جل وعلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتعلق الإنسان واعتقاده وثقته بأن الله جل وعلا هو الذي ييسر له الأمر وليس الأسباب هي التي تحققها، ولكن الأسباب أسباب مشروعة ومأمور باتخاذها، وتحقيق النتائج إنما يكون بالتوكل على الله جل وعلا بعد فعل الأسباب. إن الله يحب المتوكلين في كل أمورهم، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، فإنه تبارك وتعالى يحب المتوكلين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويبغض المنافقين والمشركين والكافرين. فصفة المحبة والبغض من الصفات لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات التي تثبت له على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من المتوكلين عليه المعتمدين عليه في كل ما نأتي وكل ما نذر، ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل سؤال يقول: إن هناك بعض أهل العلم مما وقعت منهم أخطاء في مسائل العقيدة إلى آخر ما جاء في السؤال. أقول: إذا كانوا هم أخطأوا فهم ليسوا أنبياء، ليسوا بمعصومين، وخطأهم لا يتابعون عليه، وإنما يحمد الإنسان ربه على أن وفقه للصواب ويلتزم بعقيدة أهل السنة والجماعة في كل أعماله، ويحمد الله تعالى أن ميزه بمعرفة الحق والصواب. وأما كون العالم يقع منه خطأ فهذا شأن البشر، العصمة لا تكون إلا لمن عصمه الله جل وعلا، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وإذا كان بعض أهل العلم قد أخطأ فعلى الإنسان أن يتعرف على هذا الخطأ لئلا يقع فيه كما وقع.